أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ الآخند الخراساني رحمه الله: وأما ما حكي عن العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي رضوان الله عليهما، كان الكلام في الأمر الخامس من الأمور التي جعلها الآخند في مقدمة كفاية الأصول. الأمر الخامس كان عن وضع الألفاظ لذوات المعاني، واتضح أن الصحيح أن الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي وليست موضوعة للمعاني بقيد إرادتها وقصدها. بعد أن ذكر الشيخ الآخند رحمه الله ثلاثة أدلة أو ثلاثة وجوه أو ثلاثة محاذير على اشتراط الإرادة، فتكون النتيجة أن الإرادة والقصد ليست مشترطا، وتكون الألفاظ موضوعة لذوات المعاني لا بقيد قصدها، يشكل على هذا الأمر بما ذكره صاحب الفصول رحمه الله في الفصول الغروية صفحة 17 سطر 40. إذ ذكر صاحب الفصول رحمه الله أن الشيخ الرئيس أبو علي بن سينا، وهو ابن بجدتها في الفلسفة المشائية، والخواجة نصير الدين الطوسي رحمه الله، وهو ابن بجدتها في الفلسفة وعلم الكلام، صار إلى أن الدلالة تتبع الإرادة، فما نسب إلى العلمين الشيخ الرئيس وابن سينا من أن دلالة الألفاظ على معانيها تتبع قصد المتكلم، تتبع إرادة المتكلم، يتنافى مع المسلك الذي ذهب إليه صاحب الكفاية من أن الألفاظ موضوعة لذات المعنى لا بقيد قصده وإرادته. الشيخ الآخند يجيب، يقول: توجد عندنا مرحلتان. المرحلة الأولى مرحلة الدلالة التصورية، دلالة اللفظ على المعنى، فبمجرد أن يسمع السامع أي لفظتين ولو صدرت من نائمين أو لافظ لا شعور له أو من اصطكاك حجرين، فإنه يخطر في ذهنه معنى ذلك اللافظ، فهذه دلالة إخطارية. المرحلة الثانية الدلالة التصديقية، يعني قصد الإخطار، قصد الإعلام، فالمتكلم حينما يتكلم ويقول الجو ثلج أراد أن يخطر في ذهن السامع أن الجو قد تغير وأصبح باردا. إذن المرحلة الأولى الدلالة التصورية، دلالة إخطارية. المرحلة الثانية الدلالة التصديقية، يعني قصد الإخطار، قصد الإعلام، قصد التفهيم. شيخ الأخوند يجيب يقول بعد أن اتضحت هاتان المرحلتان نقول إن كلامنا من أن الألفاظ موضوعة لذوات المعاني ناظر إلى المرحلة الأولى، مرحلة الدلالة التصورية، مرحلة الدلالة الإخطارية. يعني إذا تسمع أي لفظة، واحد نايم وشاخر وفي شاخير يقول ثلج جو، يخطر في ذهنك أن الجو بارد حتى لو لم يقصد. وأما ما ذهب إليه العلمان ابن سينا والخواجة نصير الدين الطوسي فهو ناظر إلى المرحلة الثانية. يعني كيف نعلم أن المتكلم هذا مقصوده من هذا الكلام؟ فلو جاءنا لفظ ظاهر، فهل هذا اللفظ الظاهر هو مراد للمتكلم أو لا؟ يقولان يعرف المعنى من خلال معرفة قصد المتكلم ومن خلال معرفة إرادة المتكلم. الخلاصة الأمر الخامس وضع الألفاظ لذوات المعاني ناظر إلى المرحلة الأولى دلالة تصورية، وكلام العلمين ناظر إلى المرحلة الثانية الدلالة القصدية الدلالة التصديقية. إذ أن المعنى المراد للمتكلم لا يعرف من الدلالة التصورية، وإنما يعرف من خلال معرفة قصده وإرادته، فهذه دلالة قصدية. فإذن ما نسب إليهما من أن الدلالة فرع الإرادة فرع القصد، يعني هذا اللفظ يدل على المعنى الذي يريده ويقصده المتكلم، يعرف من خلال معرفة قصد المتكلم. واضح إن شاء الله إلى هنا. ثم يذكر إشكالين. الإشكال الأول يقولون إن قلت إن النظر إلى مرحلة المدلول التصديقي نذكر لك إشكالين موردين. الإشكال الأول، لو تكلم المتكلم بكلام وفهم السامع شيئا آخر كما لو قصد المتكلم الاستحباء وجاء بصيغة الأمر احضر الدرس وفهم السامع الوجوب قال احضر الدرس فعل الأمر يدل على الوجوب، فكان فهم السامع خطأ. في هذه الحالة يلزم أن لا يكون فهم السامع حجة، لأنك قلت إن معرفة مراد المتكلم يعرف من خلال معرفة قصده، فعند فهم السامع فهما خاطئا لمراد المتكلم متكلم من الألفاظ والظواهر لا يكون فهمه حجة. الجواب صحيح، هذا ليس بإشكال، هذا ينصر وأيد كلامنا. المورد الثاني، لا نقول إن السامع أخطأ، لا، أصلا مراد المتكلم مبهام، يعني لا ندري هل المتكلم أراد الوجوب أو أراد الاستحباب، ولا توجد قرينة أو لفظة تكشف عن الوجوب. تكلم المدرس عن أهمية حضور الدرس، لا يفهم الوجوب ولا يفهم الاستحباب، فيقول المستشكل بناء على هذا يلزم أن لا نلتزم لا بالوجوب ولا بالاستحباب. الجواب نعم، لأننا لم نعرف قصد المتكلم. ثم يقول صاحب الكفاية، هذا الأمر واضح أن القصد والإرادة لهما دخالة في المدلول التصديقي وليس لهما دخالة في المدلول التصوري، فكيف خفي هذا الأمر الواضح عن المحقق المدقق الشيخ محمد حسين الأصفهاني الغروي صاحب الفصول الغروية؟ إلى هنا انتهى الأمر الخامس، واضح إن شاء الله، طبق العبارة. ثم ذكر قرينة طبعا بالنسبة إلى أنه المدلول التصديقي لأن فيه مدخلية للقاص، يشترط إحراز أن المتكلم في مقام البيان بخلاف الدلالة التصورية لا يشترط فيها ذلك. قال الشيخ الآخوند رحمه الله، وأما ما حكي عن العالمين الشيخ الرئيس ابن سينا والمحقق الطوسي خواجة نصير الدين الطوسي من مصيرهما إلى أن الدلالة، يعني دلالة اللفظ على المعنى، تبع الإرادة، يعني تبع إرادة المتكلم، قصد المتكلم، فليس ناظرا، يعني ما حكي عن العالمين ليس ناظرا، فليس جواب وأما ما حكي عن العالمين فليس ناظرا إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة كما توهمه بعض الأفاضل، يعني وهو بعض الأفاضل صاحب الفصول صفحة 17، يعني صاحب الفصول توهم أن هذا الكلام ناظر إلى المرحلة الأولى، مرحلة الدلالة التصورية، فقال اللفظ لم يوضع لذات المعنى بما هو بل لذات المعنى بقيد قصده وإرادته، بل ناظر، يعني ما حكي عن العالمين، بل ناظر إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية، يعني ناظر إلى المرحلة الثانية، مرحلة الدلالة التصديقية، لا المرحلة الأولى الدلالة التصورية كما توهمها صاحب الفصول. الآن يوضح المراد بالدلالة التصديقية، أي دلالتها على كونها مرادة للافظها، أي دلالتها الألفاظ على كونها، يعني كون المعاني، معاني الألفاظ مرادة للافظها، يعني للافظ الألفاظ، واضحة العبارة أو لا؟ والضمائر، المراد بالدلالة التصديقية يعني دلالة الألفاظ على المعاني، وأن هذه المعاني مرادة للافظ هذه الألفاظ. يلا لاحظ العبارة من جديد، نقرأها مع حذف هذه الجملة المعترضة. بل ناظر إلى دلالة إلى أن دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقية تتبع إرادتها منها، تتبع إرادتها يعني إرادة المعاني منها يعني من الألفاظ، وتتفرع عليها. ثم يشير إلى مطلب مهم عندنا، عالم ثبوت يعني عالم الواقع، وعالم الإثبات يعني عالم الدلالة عالم الخطاب. هل يوجد دال من دون مدلول؟ هل يوجد كاشف من دون مكشوف؟ إذن في الرتبة السابقة يوجد المكشوف، يوجد المدلول، وفي المرتبة اللاحقة يوجد الدال على المدلول والكاشف عن المكشوف. إذن عندنا عالم إثبات وعالم ثبوت. عالم الإثبات يعني عالم الخطاب عالم الدلالة، عالم الثبوت يعني عالم الواقع. واضح إن شاء الله. فالألفاظ من مقام عالم الإثبات عالم الخطاب عالم الدلالة، والمعاني المقصودة واقعا هذا عالم ثبوت، يعني في الواقع كان يقصد كذا. لذلك قال تبعية مقام الإثبات للثبوت، مقام الإثبات يعني مقام الدلالة والخطاب، للثبوت يعني للواقع. وتفرع الكشف على الواقع المكشوف، يعني يتفرع الكشف على وجود واقع مكشوف. هذا عطف بيان، ها، تبعية مقام الإثبات للثبوت، وتفرع الكشف لو هو إثبات على الواقع المكشوف هذا ثبوت. فإنه لولا الثبوت في الواقع، يعني لولا وجود المعنى في الواقع، لولا ثبوت المعنى في الواقع لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجال. بعد لا معنى لوجود دال من دون وجود مدلول، لا معنى لوجود كاشف من دون وجود مكشوف. ثم الآن يفرع، ولذا يعني ولكون القصد دخيل في معرفة المعاني المقصودة، يشترط أن نحرز أن المتكلم في مقام البيان. أما إذا ما كان في مقام البيان كما لو كان ذاهلا أو غافلا أو تعمد الإجمال لا يمكن أن نستكشف قصده. ولذا لا بد من إحراز كون المتكلم بصدد الإفادة، يعني في مقام البيان، بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه. يعني هو حينما جاء باللفظ الظاهر أراد أن يبين مقصوده ودلالته على الإرادة، يعني ودلالة ظاهر كلامه على الإرادة يعني على المعنى الذي أراده، على إرادته للمعنى. وإلا يعني لو لم نحرز كون المتكلم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه لما كانت لكلامه هذه الدلالة، يعني هذه الدلالة التصديقية. متى لا نحرز؟ مثلا لو كان هو في مقام الإجمال، هو في مقام الإبهام، أو لو كان غافلا كان ذاهلا. وإلا لما كانت لكلامه هذه الدلالة، وإن كانت له الدلالة التصورية، يعني وإن ثبتت لكلامه الدلالة التصورية، أي كون، يبين يشرح معنى الدلالة التصورية، أي كون سماعه، سماع كلام المتكلم، موجبان، يعني يقتضي لإخطار معناه، يعني معنى اللفظ الموضوع له هذا اللفظ. ولو كان من وراء الجدار، هذا التعبير غير صحيح، الأدق أن يقول ولو صدر من جدار، لأنه لو كان من وراء جدار إذا المتكلم قاصد تثبت الدلالة التصديقية. واضح أو لا؟ الآن أنا أتكلم ومن خلف الجدار يسمع كلامي ويعرف أنني أقصد أن أفهم هذا المعنى، تثبت الدلالة التصديقية. ولو كان من وراء الجدار، يعني الأدق أن يقول، ولذلك هذا موجود في حقائق الأصول للسيد الحكيم الجزء الأول صفحة 39، يقول لو أبدله بقوله ولو كان من الجدار لكان أولى. وهكذا السيد المروج في منتهى الدراية الجزء الأول صفحة 71، ولو كان من وراء الجدار أو من لافظ، يعني ولو كان من لافظ بلا شعور كالنائم والسكران، ولا اختيار، يعني لافظ لا شعور له وليس له اختيار. جيد، الآن يذكر الإشكالين، هذان الإشكالان مؤيدان. إن قلت على هذا، يعني على اشتراط القصد، وأن معرفة قصد المتكلم دخيل في معرفة المعنى المقصود، على هذا يلزم أولا أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ، يعني اللفظ لا يدل على المعنى المقصود عند الخطأ، يعني عند خطأ السامع، المتكلم تكلم صح، السامع فهم خطأ، يعني هو جاء بصيغة الأمر وقصد الوجوب، المتكلم فهم الاستحباب. على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ والقطع بما ليس بمراد، يعني عند خطأ السامع وقطعه بمعنى ليس بمراد للمتكلم. واضح العبارة أو لا؟ الإشكال الثاني، أو الاعتقاد بإرادة شيء، يعني بإرادة المتكلم لشيء، ولم يكن له للشيء من اللفظ مراد، يعني دليل، يعني لا يوجد دليل يدل على مراد المتكلم، المتكلم تكلم عن حضور الدرس، لم يتكلم بصيغة الأمر، قال يا جماعة احرصوا على حضور الدروس، أهمية التحصيل العلمي، الطالب لابد أن حتى ولو أيام يوم العاشر أو كذا يخصص لي ساعة للمراجعة العلمية. هنا لا يفهم الوجوب ولا يفهم الاستحباب ولا، أو الاعتقاد بإرادة شيء، يعني بأن المتكلم أراد شيئا ولم يكن له لذلك الشيء الذي فهمه السامع من اللفظ مراد، يعني ليس له من اللفظ دليل وقرينة. قلت نعم، لا يكون حينئذ دلالة، حينئذ تعود على كلا الأمرين، حينئذ الأمر الأول حين الخطأ، الأمر الثاني حين لم يكن للمعنى من اللفظ مراد. نعم، لا يكون حينئذ دلالة، بل يكون هناك جهالة وضلالة، يعني هذا السامع في جهل وضلال، يحسبها الجاهل دلالة، يحسبها يعني يعتقدها، هو يعتقد أنه يفتهم وهو ما يفتهم، أجارنا الله جميعا. ولا عمري ما أفاده العلمان، ابن سينا ومحقق الطوسي، من التبعية، يعني تبعية الدلالة للإرادة، يعني دلالة اللفظ على المعنى فرع إرادة وقاصد المتكلم للمعنى، على ما بيناه من أنه ناظر إلى مرحلة الدلالة التصديقية للدلالة التصورية. واضحون لا محيص عن ولا يكاد ينقضي تعجبي. ذكر أول ما جيت الحوزة أسمع كل الطلبة ولا يكاد ينقضي تعجبي ولا يكاد ينقضي تعجبي، فعرفنا أن من الكفاية ما أخذينها. ولا يكاد ينقضي تعجبي كيف رضي المتوهم أن يجعل كلامهما كلام العالمين. من هو المتوهم؟ صاحب الفصول. أن يجعل كلامهما ابن سينا والمحقق الطوسي ناظرا إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل. يعني كيف جعل كلامهم ناظر إلى المدلول التصوري، والحال أنه الفاضل يدرك أن مرحلة المدلول التصديقي تختلف عن مرحلة المدلول التصوري. يعني موجود في الحلقة الأولى للشهيد الصدر مدلول التصوري، الدلالة التصورية، والمدلول التصديق الأول والمدلول التصديق الثاني. فاضلا عمن هو علم في التحقيق والتدقيق وهو صاحب الفصول والعصمة لأهلها. لا بأس. ماذا؟ هناك عبارة للشيخ الأنصاري رحمه الله يقول لا هي بينة ولا هي مبينة. سامعين بهاي العبارة لو لا؟ يوم من الأيام الشيخ الأنصاري رحمه الله كان يقرأ عبارة، هذه العبارة لصاحب الفصول ولم يفهمها فهي غير بينة غير واضحة. الشيخ الأنصاري كان في النجف وصاحب الفصول كان في كربلاء، فشكل وفد إلى صاحب الفصول يسألون عن هذه العبارة. ذهبوا إلى صاحب الفصول قرأها، قال أنا لما كتبتها كنت أقصد شيء، الآن شنو ما أتذكر. فكتب الشيخ الأنصاري لا هي بينة بوضعها ولا مبينة، حتى اللي كتب ما بين لنا. والعصمة لأهلها، حتى الإنسان يدرك أنه ماذا؟ أنه ناقص. لما كنا عزاب كان بجواري في إحدى المدارس رجل فاضل ومحصل ومجيد ويمتلك بعض الذكاء، يوم من الأيام شكا لي الحال، قال شيخنا أنا كل ما أدرس ما أفهم، كل ما أقرأ ما أفهم، هذا الأسبوع وش عندي أنا ما أدري، كل ما أقرأ ما أفهم، كل ما أدرس ما أفهم. قلت له لعله رحمة من الله لك لأنك مجيد وذكي، فقد تعتد بنفسك وتصاب بالغرور، فإن كانت هذه المرحلة دائمة على طول بعد ما تقرأ ما تفهم تحس روحك غمي، يعني في خلل، هذا غير طبيعي، يعني في خلل، ما مريض إلى آخره. وأما إذا فترة عابرة هذه لعلها نفحة رحمانية حتى لا يصاب الإنسان بالاعتداد بنفسه، إنما أوتيته على علم عندي. هذا تمام الكلام في الأمر خامس وهو لا يفيدنا في مرحلة الاستنباط. الفقهي. الأمر السادس وضع المركبات، يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.